الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول تنقيح موضوع هذه المسألة، وذكرنا كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وأشرنا إلى أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه قد عقب على كلماتهم بعدة تعقيبات، ومر الكلام حول التعقيب الأول. التعقيب الثاني للشيخ قدس الله نفسه هو تعقيبه على ما استظهره من عبارة الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في المقنعات من التفصيل بين وصل الماشطات لشعر المرأة بشعر غيرها من النساء فحكم فيه بالحرمة، وبين وصل الماشطة لشعر المرأة بشعر غير الإنسان، فالمستظهر من عبارته أنه لا إشكال فيه. وقال الشيخ مقنع هكذا: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس، فقيد الحرمة بخصوص الوصل بشعر المرأة، وأما إذا كان الوصل بشعر غير المرأة فبمقتضى هذا التقييد أنه ليس بحرامين. وعلق وعقب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على هذا الاستظهار بأنه لا مبرر له، بأن هذا التفصيل لا مبرر له، لأن المدار إذا كان على تحقق التدليس بإظهار صفة غير واقعية توجب كمالا، فإن هذا كما يتحقق بوصل شعر المرأة بشعر غيرها من النساء فهو يتحقق بوصل شعرها بشعر الحيوان أيضا، وبالتالي فالتفصيل بين شعر المرأة بين الوصل بشعر الإنسان وشعر غير الإنسان هذا التفصيل لا مبرر له، لأن عنوان التدليس ينطبق على كلا النوعين. إلا أنه رضوان الله تعالى عليه تأمل في هذا التعقيب تأملا صغرويا فقال: لعل التدليس يتحقق بوصل شعر المرأة بالمرأة، وأما بوصل شعر المرأة بشعر الحيوان فإن الأمر لجلائه ووضوحه وظهوره لا يوجب تدليسا على الناظر. وهذا هو سر تقييد الشيخ المفيد للحرمة بالوصل بخصوص شعر الإنسان. هذا توجيهه رضوان الله تعالى عليه لتفصيل الشيخ المفيد الذي استظهره منه. وأما التعقيب الثالث الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه فهو أن حقيقة التدليس متقومة بإظهار صفة غير واقعية بنحو يثير رغبة الناظر، كان هذا الناظر خاطبا فيما لو كان إظهار الصفة للمرأة أو مثلا بل للمرأة، أم كان هذا الناظر مشتريا فيما لو كان إظهار الصفة لمبيع، كان هذا المبيع إنسانا أم غير إنسان. فحقيقة التدليس متقومة بإظهار صفة غير واقعية، ولكن لا بمطلق الإظهار، وإنما الإظهار الموجب لإثارة الرغبة في السلعة، لإثارة الرغبة في المنظور إليه. وإلا مثلا لو قام إنسان بإظهار صفة غير واقعية إلا أن هذه الصفة الواقعية لم تغير من الواقع شيئا ولم تؤثر في الواقع شيئا، فإن هذا لا يعد تدليسا. فالتدليس يتحقق بإظهار الصفة غير الواقعية الموجبة لإثارة الرغبة. فإذا كانت حقيقة التدليس متقومة بذلك، فحينئذ لا فرق بين علم المشتري بعدم وجود تلك الصفة الواقعية وبين جهله بعدم وجودها، لأن علم المشتري وجهل المشتري ليس بدخيل في حقيقة التدليس. حقيقة التدليس هي هذا المقدار، إظهار صفة غير واقعية بنحو يثير رغبة الناظر. فإذا نظر المشتري مثلا أو نظر الخاطب إلى المخطوبة وكانت المخطوبة قد هيأت نفسها بنحو أوجب إظهار صفة غير واقعية لها، كما مثلا كما لو لبست بعض الألبسة الصارخة، بعض الألبسة البراقة مثلا، بحيث أظهرت بشرتها للناظر بنحو أثار رغبته، وهو يعلم بأن هذا النحو مما أوجب له إثارة الرغبة لا ينم عن صفة واقعية، وإنما ماذا؟ بسبب هذه المقارنات. فهنا تحقق تدليس، ومع تحققه يحكم بالحرمة حينئذ. ولذلك حكم الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأن لبس المرأة لبعض الثياب الخضري أو الحمر التي تثير رغبة المشتري، حكم بأنه تدليس. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه علق عليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه بأن التدليس هو تلبيس الأمر على الغير بإظهار كمال ليس فيه، وأما ترغيب الخاطب وأما ترغيب الخاطب والمشتري بسبب التزيين فهو أجنبي عن التدليس. المرأة لو قامت بلبس قلادتين أو بالتزين بالزينة المتعارفة بين النساء، فإن هذا ماذا؟ لا يعد من التدليس، وإن أوجب إثارة رغبة الخاطب، لأن ذلك يعد من التزين، حيث تبدو المرأة بأحلى صورها بأجمل صورها، وهذا مما يوجب رغبته، إلا أن ذلك لا يعد تدليسا. كذلك السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه علق على كلام الشيخ فقال: إن أراد صدق التدليس فهو ممنوع، إذ هو بمعنى الإخفاء، لأنه من الدلس وهو الظلمة. وإن أراد لحوق حكمه، يعني هو ليس من التدليس موضوعا لكنه من التدليس حكما، وإن أراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى. فالمحقق الأيرواني والسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليهما أفاد بأن حقيقة التدليس متقومة بجهل الناظر، بجهل المشتري، بجهل الخاطب، وأما مع علمهما فإن التدليس لا يتحقق. إذن لو تم إبراز صفة غير واقعية وأوجبت هذه الصفة غير الواقعية إثارة رغبة الناظر أو المشتري مع جهله بمنشأ الإثارة وتصوره بأن منشأ الإثارة أمر واقعي، حينئذ يتحقق تدليس. وهذا الذي ذكره هذان العلمان وتبعهما فيه المحقق الخوئي وغيره من الأساطين هو ما تؤيده وما تشهد له كلمات اللغويين. فصاحب القاموس مثلا قال: التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. فالتدليس بنظره متقوم بالكتمان، فكيف يجمع بين ذلك وبين علم المشتري بواقع الأمر؟ كذلك قال الفيومي في المصباح المنير: دلس البائع تدليساً كتم عيب السلعة عن المشتري وأخفى. وقال صاحب المنجد: دلس البائع كتم عيب ما يبيعه عن المشتري. ففي كلمات هؤلاء اللغويين وكلمات أمثالهم أن التدليس حقيقة متقومة بالكتمان، حقيقة متقومة بالإخفاء. وبالتالي فما أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن تأمل واضح. وبهذا تم الكلام حول تنقيح موضوع المسألة. المقام الثاني هو بيان الحكم في هذه المسألة. وبيان الحكم في هذه المسألة يقع من خلال عدة محاور. المحور الأول: حكم امتهان مهنة تزيين النساء، والتي عبرت عنها النصوص بتمشيط الماشطة. هذا في حد نفسه محلل أو ليس بمحلل؟ بعد ذلك نبحث حول أن تدليس الماشطة محلل أو ليس بمحلل. يعني هل تجتمع حرمتان في تدليس الماشطة، عملها كماشطة من ناحية وتدليسها من ناحية أخرى فتجتمع حرمتان، أم أن الحرمة واحدة؟ فإذا البحث حول امتهان مهنة تزيين النساء. سموها شيخ علي كوافيرة، سموها أي الله كذلك. الظاهر أنه لا دليل على حرمة هذا العمل في نفسه. أصل تزيين النساء امتهان هذه المهنة، هذا لا إشكال فيه في حد نفسه. ولكن الروايات تناولت بعض مصاديق التزيين. أصل التزيين لا كلام فيه، الكلام في بعض مصاديقه كالوشم ووصل الشعر بشعر الغير، ومثلا تحمير الخدود وما شاكل ذلك. وقد بحث الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عن هذه الروايات في مرحلتين. المرحلة الأولى تصنيف الطوائف، وقد صنفها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما تدل على المنع عن بعض المصاديق مطلقا، وهي ثلاث روايات بحسب ما عرضها الشيخ الأعظم. الرواية الأولى مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال: افعلي. إذن أصل المهنة لا إشكال فيها. قال: افعلي، فإذا مشطتي فلا تجلي الوجه بالخرقة، يعني لا تجعل الخرقة على وجه المرأة، فإنها تذهب بماء الوجه، لها أثر وضعي، فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر. فهذه الرواية تدل على مشروعية امتهان هذه المهنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى فيها عن أمرين: الأمر الأول هو جلاء الوجه بالخرقة، والأمر الثاني هو وصل الشعر بالشعر. وهذه الرواية مشتملة على نهي، والنهي ظاهر في ماذا؟ في التحريم. كما أن هذه الرواية من ناحية أخرى مطلقة، وصل الشعر بالشعر من غير تفصيل بين شعر المرأة أو شعر غير المرأة. فإذا هذه الرواية من روايات الدالة على المنع من بعض المصاديق مطلقا من غير تفصيل. الرواية الثانية مرسلة الفقيه، قال الشيخ الصدوق عليه الرحمة، هذه من المراسيل المروية بشكل مباشر عن المعصوم، يعني المسندة إلى المعصوم بضرس قاطع كما يقولون. قال الشيخ الصدوق: قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعزي فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة. فهذه الرواية صريحة في المنع من وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها جوزت الوصل بشعر غير المرأة. خب، المعز قطعا يقطع بأنه لا خصوصية له، لا موضوعية له، بحيث يحتمل أن المعز يحل وصل شعر المرأة به ولكن غيره من الحيوانات لا يحل، هذا غير محتمل. الرواية الثالثة التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه رواية علي بن غراب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ونفس الراوي وهو علي بن غراب كما نقل عنه الشيخ الصدوق عليه الرحمة قد أوضح المراد من هذه المفردات، فقال النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل بها ذلك، فهذا يطلق على تزيين المرأة بماذا؟ بإزالة شعر حاجبيها وما شاكل ذلك إذا كان عن طريق النت. والواشرة التي تشير أسنان المرأة، هذا الآن ليس من عمل المزينات وإنما هو من عمل أطباء الأسنان، تزيين أسنان المرأة بحذف الزوائد منها وترتيبها، هذا من عمل ليس ولكنه كان من عمل المزينات سابقا. والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. فإذا موضوع هذه الرواية خصوص وصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرتين حتى تؤثر فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. فإذا هذه الرواية يستفاد منها النهي عن وصل شعر المرأة بشعر غيرها، ويستفاد منها النهي عن ماذا أيضا؟ عن الوشم، ويستفاد منها النهي عن تزيين الأسنان، عن وشر الأسنان. هذه ثلاثة أمور مستفادة من هذه الرواية. طبعا هذه الروايات بغض النظر عن كلمات شيخنا الأعظم، هذه الروايات بتمامها ضعيفة الأسانيد. الرواية الأولى مرسلة ابن أبي عمير، وقع في سندها في الطريق يعني إلى ابن أبي عمير ابن أشيم، وهو ضعيف، فلا يأتي الكلام في أن مراسيل ابن أبي عمير هل هي حجة أو ليست بحجة، لأن السند إليه ليس بصحيح، فهذه الرواية ليست بتامة سندان. لا، كأسانيده إذا كان السند إلى ابن أبي عمير صحيح، فلا يلحظ من بعد ابن أبي عمير حتى لو كانت مرسلة، لا يضر، المهم أن يثبت بأنها رواية لابن أبي عمير. الكلام أن هذا الطريق لابن أبي عمير ليس بصحيح. والرواية الثانية خذ مرسلة ولا تصح إلا على بعض المباني، ومنها مبنى شيخنا شيخ علي. وأما الثالثة فهي ضعيفة بعلي بن غراب. فالروايات جميعها ضعيفة الأسانيد. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تدل على كراهة بعض المصادر، وقد أورد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من هذه الطائفة رواية واحدة، وهي رواية عبد الله بن الحسن قال سألته عن القرامل. تقولوا شيخ علي قرامل لو ما تقولوا ما تستخدموا هذا اللاف لو أنتوا شيخنا ما تستخدموه عجيب. سألته عن القرامل قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهم. احنا نستخدم هذا اللفظ لكن مو بهذا المعنى الموجود في الرواية. قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهم، فقال إن كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة. فهذه الرواية من خلال التعبير فلا خير فيه ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الكراهة، ليست بظاهرة في الحرمة. لا خير فيه، هذا التعبير ظاهر في الكراهة. هذه الرواية طبعا ضعيفة بيحيى بن مهران وعبد الله بن الحسن، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما تدل على جواز الوصل مطلقا، وذكر منها الشيخ الأعظم رواية واحدة وهي رواية سعد الإسكاف. قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، هذا مطلوب كيفما كان. قلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فقال: ليس هناك، فهو نفى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، ليس هناك، إنما لعن، يعني نفى ما ورد عن النبي بالمعنى الذي كان متعارفا، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على الجواز مطلقا. لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. خب لا يحتمل بأن هنالك خصوصية للزوجة، يعني أن هذا الحكم يختص بالمرأة المتزوجة، وأما المرأة غير المتزوجة فإن ذلك يحرم عليها. وش الوجه؟
وهو أنه غير متزوجة، باب التدليس أصلاً بعد، يعني هي الزوجة منتهى القضية، يعني أي تدليس وأي، بعكس مثل غير متزوجة.
المسألة غير مرتبطة بالتدليس أصلاً، ليس البحث حول التدليس، حول نفس هذا العمل في حد نفسه أنه مشروع أو ليس بمشروع.
وليكن هذا العمل، يعني أقول تقييده هنا مثلا كما مثلا في التقييد مثلا بالرقص، مثلا أنه الرقص أمام الزوج مثلا جائز عند بعض، مثلا أمام غير الزوج جائز.
ذاك يحتمل فيه، يعني خصوصيته واضحة نكتته واضحة، يعني لو اختصت به الزوجة فله نكتة واضحة. أما هذا عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن بل شعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. يعني من المحتمل جدا أن هذا الوضع، وضع القرامل، إنما الغرض منه هو التزين، إنما الغرض منه هو التزين، وهذا لا ريب فيه، لا غرض للمرأة من وضع القرامل إلا التزين، وعادة ما يكون التزين للزوج. فالإمام عليه السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، يعني عادة ما يكون التزين للزوج، وأما التزين لغير الزوج خصوصا، يعني إذا لاحظنا ما عليه الحال في زمن الناس، الحال في زمن النص ما كانت المرأة تتأخر في زواجها، بل كانت تتزوج مبكرا، زواج المرأة كان زواجا مبكرا، وبالتالي فإذا كان زواجها زواجا مبكرا هي ما مرت بمرحلة تحتاج فيها إلى التزين أمام النساء، يعني كأنها كانت بمثابة الطفلة وفي أوائل مثلا صيرورتها امرأة عادة ما تتزوج، فالتزين حينئذ خصوصا أن التقييد بالنساء ولا بأس على المرأة، فإن هذا لعله يعني ما عليه الحال في زمن النص لعله يعطي هذه الخصوصية، أن السؤال عن هذا التزين الذي العادة تكون بالنسبة الذي هو عادة بالنسبة للمتزوجات، وأما غير المتزوجات بحيث يتزين في الأعراس أو يتزين مو بغرض الإيهام، يعني أن هذا التزين عادة متعارفة عند النساء المتزوجات. فالإمام عليه السلام قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، وبالتالي فيكون ذلك هو من قبيل القيود المسوقة لبيان تحقق الموضوع، أشبه بذلك يعني كيفما كان. خب هي الرواية أيضا ضعيفة السند. فهذه طوائف ثلاث عرضها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. بعد أن عرض هذه الطوائف شرع في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الجمع بينها، فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأنه يجمع بين هذه الأخبار بحمل بل بالقول بكراهة وصل مطلق الشعر، أن وصل مطلق الشعر مكروه، وشدة الكراهة بالنسبة إلى الوصل بخصوص شعر المرأة. هذا الوجه ما هو؟ خلاصة ما يقوله الشيخ قدس الله نفسه أن عندنا هنا طوائف ثلاث. الطائفة الأولى دلت على المنع مطلقا ولا تصل الشعر بالشعر، أو ولا تصل الشعر بالشعر، وهذه مطلقة. هذا الإطلاق يرفع اليد عنه، يعني الإطلاق في الحرمان يرفع اليد عنه بماذا؟ بنصوصية الطائفة الثالثة في الجواز. الطائفة الثالثة هي نص في الجواز، حينئذ ماذا؟ حينئذ عندنا طائفة مانعة وعندنا طائفة صريحة في الجواز، في مثل ذلك يجمع بينهما عرفا بحمل المانعة على ماذا؟ بحمل المانعة على الكراهة. صار معلوما؟ فإذا نتيجة الجمع بين الطائفة الثالثة وبين الطائفة الأولى هو القول بكراهة الوصل بمطلق الشعر، كان شعر امرأة أم لم يكن ماذا؟ أم لم يكن شعر امرأة أخرى. إلا أن عندنا هنا طائفة ثانية، وهذه الطائفة الثانية صريحة في ماذا؟ صريحة في إثبات الكراهة. رواية عبد الله بن الحسن صريحة في إثبات الكراهة. بلي وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة، إن كان صوفاً فلا بأس فيه، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة. فبما أن هاتين المفردتين، يعني هذين القسمين بعبارة أخرى، كلاهما مشمول للكراهة المستفادة من الرواية الأولى، فإن الرواية الأولى دلت على الكراهة مطلقا لا فرق، بينما هذه الرواية دلت ماذا؟ على تفصيل بين شعر المرأة بالمرأة هو مكروه لا خير فيه، وبين شعر المرأة بغير شعر المرأة هذا لا بأس به. فبالتالي يحمل الشق الأول على أنه أقل رتبة في كراهته، والشق الثاني يحمل على شدة الكراهة. صار معلوم شيخنا؟ مو متضح. ها؟ سيب. خب المرحلة الأولى من البيان واضحة، الطائفة الثانية والثالثة والأولى.
الأولى خب تفصل.
الأولى لا تفصل. رواة ابن أبي عمر لا تفصل. ولا تصل الشعر بالشعر.
وما شعر الناس ولا بأس
به. لا، هذا ليس من رواية ابن أبي عمر. هذا خلط بين مرسلة، خلط وقع فيه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بين مرسلة ابن أبي عمير وبين مرسلة الفقيه، خلط بين المتنين، وإلا فإن مرسلة ابن أبي عمير تنتهي بهذا المقدار، ولا تصل الشعر بالشعر، فقط انتهى الكلام. مطلقا هذا ليس منها، هذا ليس منها، هذا من مرسلة الفقيه. ما يخالف الآن أبين لكم ما يرد على كلام الشيخ، بس خلوني أبين كلام الشيخ. فهذه الرواية تدل على المنع مطلقا، تمام أو لا؟ تقابلها رواية سعد الإسكاف بحسب ما فهم الشيخ منها، فهي تدل على الجواز مطلقا بالنصوصية. فإذا كانت تدل على الجواز بالنصوصية، ترفع من خلالها اليد عما دل على الحرمة بالظهور، فيحمل على ماذا؟ فيحمل على الكراهة، كما هو الحال في سائر الموارد. فنصل بذلك إلى ماذا؟ نصل بذلك إلى هذه النتيجة، أنه يكره وصل شعر المرأة مطلقا بشعر غيرها من النساء أم بشعر الحيوان، لا فرق في ذلك. هذه النتيجة التي نصل إليها إلى الآن. بعد ذلك نأتي إلى الطائفة الثانية، وإذا بها تفصل بين وصل شعر المرأة بالصوف وبين وصل شعر المرأة ماذا؟ بالشعر. فتقول بأن شعر المرأة بالصوف جائز، تمام أو لا؟ فلا تتنافى مع ماذا؟ مع الحكم بالكراهة. الرواية التي تثبت الجواز لا تتنافى مع الرواية المثبتة للكراهة، فحينئذ يجمع بين هذا الشق وبين النتيجة التي وصلنا إليها بحمل ماذا؟ بحمل الوصل على الصوف بالكراهة أيضا، أنه مندرج ضمن الكراهة. والشق الثاني وإن كان شعرا فيه فلا خير فيه، هذا تنصيص على الكراهة هنا. فإذا كان تنصيصا على الكراهة وذاك كراهة ثابتة له، وهنا ينص على الكراهة، ما ميزة هذا عن ذاك؟ ميزته أن هنا أشدية الكراهة، الكراهة أشد من تلك، لذلك نص عليها بالنسبة إلى هذا دون ذاك. هل سجلوا؟
لكن الشيخ مما يمنع خلاف النسبة؟
الشيخ انقلابي أو غير انقلابين ما أتذكر، ما أتذكر. كيفما كان عبارة الشيخ هكذا، ويمكن الجمع بين الأخبار بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعار، كما في رواية عبد الله بن الحسن، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة. شيخنا شنو عندك التأمل؟ شيخنا شيخ علي عندك شيء؟ إلى هنا نقف ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
رواية ثالثة سيدنا ضعيف بن